عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
بوتين يقول إن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، ويجب على الجميع فهم ذلك.
رغم بعض التوتر، وزير الدفاع التركي يعلن أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني.
السودان يضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في انتظار حكومة مدنية.
وزير الخارجية السعودي يقول إن العراق يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة.
اقتصاديا، البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحياء ذكرى 80 لهزيمة النازيين في معركة ستالينغراد بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، ويجب على الجميع فهم ذلك. وشدد بوتين على أن روسيا لديها ما ترد به على أولئك الذين يهددونها، ولن يقتصر الرد على المدرعات والدبابات فقط.
ولفت بوتين الانتباه إلى دبابات ليوبارد الألمانية المقدمة لكييف، قائلا إن الأمر غير مقبول لكنه حقيقي، بعد 80 عاما يهددون روسيا مرة أخرى بدبابات ليوبارد الألمانية التي تحمل رمز الصلبان، وسوف تقاتل مرة أخرى ضد روسيا على أرض أوكرانيا. وأكد رئيس بوتين أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديدا لروسيا الاتحادية، وعلى روسيا التصدي مرة أخرى لعدوان الغرب الجماعي.
لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق اللواء رضا شريقي الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة اللواء، ماذا يعني هذا التحذير من الرئيس الروسي؟
في الحقيقة الرئيس بوتين دائما عقلاني في موضوع التصريحات التي يطلقها، ويطلقها بناء على مبررات، يعني مبررات كثيرة تؤكد هذه المبررات أن الجانب الآخر، الجانب الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، لن تهدأ إلا أن تحاول الانتصار على روسيا الاتحادية. هذا الأمر يعني لا يقبله لا الرئيس بوتين ولا الشعب الروسي، وبالتالي لابد من تصريحات مقابل ذلك لمواجهة هذه التحديات الغربية الأمريكية بشكل عام. عندما تعلن الولايات المتحدة عن تزويد الجيش الأوكراني بأبرامز، الدبابات أبرامز، والألمان بالدبابات ليوبار، والإنجليز بالتشالنجر، والفرنسيين بالنيوكلير الفرنسية، وعندما تعلن الدول الغربية أن ستنشئ معامل الأسلحة في بولندا، وعندما يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم F-16 للجيش الأوكراني، فأيضا لا مجال إطلاقا للمتابعة في موضوع السلاح التقليدي فقط. من هنا كان تحذير الرئيس بوتين لهذه الجهات الغربية بأن الكرة تتدحرج كما ذكرنا سابقا، بأن هذه الأسلحة ستدمر وستدفعون بالكثير من الأسلحة الجديدة حتى نصل إلى مرحلة يمكن أن نستخدم بها الكبس على الزر النووي. هذا الأمر لا يستحبه لا الشعب الروسي ولا الرئيس الروسي، ولكنه يلوح به أو يهدد به أو يعني يذكر به بأن هذا السلاح هو من متناول يدنا، وأنتم تعلمون، يقول للغرب، أنتم تعلمون بأن الصواريخ الروسية يعني بما تحمله وبالسرعات الفرق الصوتية التي تتميز بها، هذه الأسلحة قد تكون لها فعاليتها الكبرى على الجميع، وهذا تهديد لكم ويمكن أن يكون إضرار بشكل عام بالناس جميعا، ولكن لابد من أن تهدأوا عن تقديم هذا الدعم لا محدود للجانب الأوكراني، لأننا نحن أصحاب حق في هذه الحرب، ونحن لا نريد إلا أن نبعد الخطر عن بلادنا. فكان عقلانيا جدا في موضوع تصريحاته، ولم يكن في يوم من الأيام يهدد الأمن الأوروبي أو الأمن الغربي.
كيف يمكن أن يكون الرد على هذا الدعم العسكري لأوكرانيا من الغرب؟
كما يحصل الآن، يعني الجيش الروسي هو يعني قاب قوسين وأدنى من عملية دحر القوات الأوكرانية بشكل عام ومن يدعمها أيضا، ولكن لا يهدأ الغرب يعني عندما يعزز دائما القوات في الصواريخ الجديدة وبالطائرات الجديدة وبالدبابات الجديدة، فلابد للجيش الروسي من أن يتخذ الخطوات المماثلة لمواجهة هذا التحدي. وبالتالي كما قلنا يمكن أن يكون عن طريق الصواريخ الحديثة أو عن طريق الدبابات الحديثة أو عن طريق الأسلحة التي لم تدخل الميدان حتى الآن من الجانب الروسي، وهذا يعني لا يحسب حسابه جيدا أو لا يعني لا يقيسونه بالمقاييس الصحيحة جماعة الأمريكا والغرب. هؤلاء يعني يريدون أن يطيلوا أمد الحرب في أوكرانيا، لأن لهم مصالح اقتصادية ومصالح سياسية ومصالح لإذلال أو محاولة الإساءة للشعب الروسي وللجيش الروسي وللعالم حقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية أينما وجدت تخرب، أينما وجدت تظهر الحروب والقتال والمشاكل. فلولا الولايات المتحدة الأمريكية لما كان هذا الرجل زيلينسكي في أوكرانيا، ولما حصل ما حصل في أوكرانيا، ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن هناك في العالم مشاكل كما هي اليوم. واليوم العالم مهدد بحروب طاحنة في كل المجالات، حتى نصل إلى مرحلة يمكن أن تكون خطر على البشرية جمعاء. ما يحصل في بحر الصين وما يحصل في الشرق الأوسط وما يحصل في أمريكا الجنوبية كله وراءه الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تريد أن تتنازل عن عرش الهيمنة العالمية، أن تبقى القطب الوحيد في العالم. ولكن العالم يتغير، وستضطر مكرهة إن كان بنتائج وجودها في الشرق الأوسط، وهنا يمكن الإشارة إلى أنها ستندحر من الشرق الأوسط أجلا ما أجلا، وبالإشارة إلى ما حصل في البرازيل وفي أمريكا الجنوبية بشكل عام، وما حصل في بحر الصين وسيحصل. الصين ستعيد سيطرتها على الدول أو على الجزر التابعة لها شاء وأبى من أبى. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي مصدر القلق أو مصدر الحروب في العالم، وهذا الأمر يدركه الرئيس بوتين، وهو يتعامل مع هذه القضية على أساس وطني وعلى أساس مصالح بلاده.
لماذا يستمر الغرب في إطالة أمد هذا النزاع رغم كل الخسائر التي يتكبدها؟
حقيقة أنا أشعر أن هناك خطأ أوروبي فادح في هذه المسألة، لأن أوروبا ستكون خاسرة رقم 2 بعد أوكرانيا في هذه الحرب، والرابح الأكبر في هذه الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية من وراء تصنيع الأسلحة ومن وراء يعني ما تستطيع حظه من هذه الحروب من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية ومن الناحية المادية. وبالتالي هم يريدون إطالة الحرب لخلق جو مضطرب في المنطقة يسيء إلى اقتصاد العالم، وخاصة الاقتصاد الروسي كما يحاولون وكما يعملون وكما يفكرون. ولكن أعتقد أن الاتحاد الروسي عنده الإمكانيات لإطالة أمد الحرب، وهو أعتقد أنه مستعد لحرب أطول من هذه الحرب بكثير وأوسع من هذه الحرب بكثير، ولكنه يريد أن يتعامل مع القضية. أنا أرى ذلك، يعني الاتحاد الروسي أو الجيش الروسي يستطيع حسم المسألة الأوكرانية بشكل سريع لو استخدم كل إمكانياته، ولكنه لا يريد ذلك، هو يريد الذهاب إلى طاولة المفاوضات لحل هذه المشكلة بشكل سريع، لأن الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية تريد إطالة الحرب. أمريكا لأسباب اقتصادية وسياسية، و الغرب وأوروبا أعتقد أنهم يخطئون في السير خلف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني، وأعلن أكار في الرابع من يناير أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، حيث تأمل أنقرة في استمرار معقول للعملية.
وقال وزير الدفاع إن موقف تركيا من الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن البلاد والشعب، ومن غير الوارد فعل أي شيء ضد الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في سوريا. وأضاف أكار أنه يجب ألا تعتمد على أخبار غير واقعية وتقبل المواقف الأخرى، وبحسب قوله فإن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها شمالي سوريا دون أن يحدد تفاصيل.
من اسطنبول ينضم إلينا المحلل السياسي السيد فايق بولت. أهلا بك سيد الكريم، في أي إطار تأتي هذه المحادثات بين وفود روسيا وتركيا وسوريا؟
يعني بعتقد السبب الأساسي هو الأمن واستقرار في المنطقة، وتفاصيلها قد تكون تتركز على مثلا على سبيل المثال على يعني مسألة الحركة الكردية ومسألة هذه الجهاديين جماعات الجهادية موجودة في الإدلب، وطبعا جماعات مدعومة من تركيا أيضا، هذه خلينا نقول ائتلاف المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وهذه الأمور أعتقد.
ماذا تعني هذه الاجتماعات على المستوى الفني وليس على المستوى السياسي المتمثل في وزراء الخارجية؟
وزراء الخارجية ممكن يعني تناقش طبعا لإيجاد نقط مشتركة حاليا يعني متعلقة بالفترة الحالية ومتعلقة أيضا بالإذا تم التفاهم بينهما أو بينهم، قد تكون تمهيدا للقاء يعني خلينا نقول قمة الثلاثية بين الدول الثلاثة.
إلى أي حد تتأجل لقاءات المستوى السياسي؟ هل هناك متطلبات معينة مثلا؟
يعني متطلبات سوريا معروفة يعني من البداية، ثوابت سوريا معروفة هي أنه انسحاب الجيش التركي في تلك المناطق، تخلي تركيا عن هذه الجماعتين، الجماعة خلينا جبهة هيئة التحرير الشام وإيتلاف السوري المدعوم من تركيا، فهم ترك أو تخلي عن هذه الجماعات. ونقطة أخرى ممكن أن تكون أنه مسألة مشتركة أيضا لإيجاد لا أقول حلا ولكن طرقا معينة أو طرق مؤدية ممكن أن تكون أنه محاصرة الحركة الكردية بشكل أو آخر، منها طبعا تدخلات تركيا معروف هذه التدخلات العسكرية التركية، ولكن هناك طبعا في يعني خلينا نقول اختلاف في الرأي، لأن يعني تركيا تريد أن تركز على خلينا نقول قيام بعملية مشتركة أو حركة حراك المشترك ضد الحركة الكردية لمحاصرتها وإجبارها ممكن نقول لإنسحاب أو 30 كيلو متر إلى عمق سوريا أو لتقارب بين دمشق وطبعا حسكة يعني الحركة الكردية والنظام السوري، هذا الشيء الأساسي. ولكن يعني سوريا لا تريد أن تعطي أولوية هذه المسألة، إنما تعطي أولوية سوريا تختلف عن أولوية تركيا. يعني هذه الأمور أعتقد أنه سوف تناقش بشكل آخر فيما بعد. ممكن معروف يعني هناك يعني ممكن أن نقول قبول أنه إنما من إيران أيضا لهذه المحادثة الثلاثية أو مسار خلينا نقول تقارب التركي والسوري.
وهل أنقرة جاهزة لأي تنازلات يمكن أن تقدمها للتسوية مع دمشق؟
يعني في شيء، أولا إذا انطلقنا من عرانا هذا يعني السيد رجب طيب أردوغان رجل لا يمكن التكهن به، يعني بكل بساطة أنه هو يمكن أن يتخلى عن كل شيء، يعني نقطة أساسية. ونقطة ثانية، لا تركيا ممكن يعني طرق دبلوماسية ممكن أن أقول ملتوية بالطرق الملتوية أنا تعد ولكن لا تنافذ هذه وعودها متعلقة مثلا تخلي عن جماعة المعارضة وجماعة الجهاديين موجودة في منطقة وإنسحابها. ممكن تقول أنه خلينا نعمل تقويم الإنسحاب على مراحل معينة كذلك، فهذه النقطة أعتقد صعب بالنسبة لسوريا. سوريا لا تعجل، لا تستعجل أيضا بهذا الشكل، ولكن تركيا تستعجل لأن يعني هناك انتخابات، يعني تركيا تريد أن تسجل نقطة معينة أنه نحن تفاهمنا مع سوريا وكذا وكذا. ومسألة هنا مسألة اللاجئين أيضا، اللاجئين السوريين يعني موجودين في تركيا. هذه المسألة مسألة طبعا هذه المسألة لا تحل أعتقد باجتماعين أو اجتماعين ثلاثة، لأن يعني صار طويل وعريض. يعني أنا لا أعتقد أن سوريا في الفترة الحالية أن تقبل، لنقول أنه فقط لالتقاط الصورة، صورة السيد بشار أسد مع السيد أردوغان، يعني اتخذ صورة يعني لا تكفي لسوريا، لا تؤمن سوريا أيضا.
أخيرا، ما هو شكل الخلاف العسكري بين تركيا وسوريا على الأرض حاليا، خاصة وأن تركيا لم تقوم بعملية في الشمال السوري؟
عدم قيام تركيا بعملية عسكرية هي مرتبطة طبعا بموافقة الدولتين، يعني دولتين عظميين اللي هي سوريا، روسيا وأمريكا. أمريكا ضد حاليا، يعني أمريكا حتى يعني حاسمة في حاليا موقفها رفض لعمليات عسكرية تركيا، هذا شيء يعني واضح. روسيا يعني روسيا لا توافق، ولكن توافق أيضا بطرق الملتوية، تقول روسيا تقول تحل هذه المشكلة بينكما، يعني كل من سوريا والطرف التركي. فأنا لا أعتقد أنه صحيح، أنه لا أقول مستحيل، يعني لأن في السياسة في أمور العسكرية لا يمكن أن نقول هناك مستحيلات، إنما يعني من الصعب جدا جدا في الفترة الحالية.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له للخرطوم. والتقى كوهين خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق وعددا من المسؤولين في الدولة، كما التقى في ختام الزيارة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأعلن كوهين أنه سيتم توقيع اتفاق سلام مع الخرطوم بعد إتمام انتقال السلطة في السودان.
هذه الأنباء أدت إلى ردود فعل غاضبة داخل السودان وخارجه، حيث أصدر المؤتمر الشعبي في السودان بيانا شديد اللهجة ضد الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أكد فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الانتقالية الراهنة لا يحق لها اتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إنه من العار على حكام دولة عربية بمكانة السودان وشعبها أن تدنسها أقدام المتطرفين والفاشيين الصهاينة الذين احتلوا القدس وفلسطين. من الخرطوم ينضم إلينا المحلل السياسي السوداني محمد إلياس. أهلا بك سيد محمد، كيف هي الأجواء في السودان بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟
هناك رفض واسع من جميع أطراف المجتمع السوداني لهذا التطبيع. الناس يرون أن البرهان اتخذ خطوة فردية وحادية من غير أن يلجأ إلى مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة معطلة لعدم وجود رئيس وزراء، لعدم تشكيل حكومة تسيير الأعمال، ولعدم الرجوع إلى المؤسسات التي يمكن تتخذ القرار. الأجواء في الخرطوم الآن، الكثير من المساجد والكثير من الأحزاب أخرجت بيانات الشد والإدانة لهذا التصرف الذي تراه أنه يمس الأمن القومي السوداني، خاصة وأن المجتمع السوداني وأن السودان يسعى لأن يكون بوابة للحرية والعدالة، ويقف مع الشعوب التي تتضرر من الاحتلال ومن الاغتصاب ومن التهديد. أعتقد أن الخطوة التي اتخذها البرهان خطوة جريئة ولكنها غير محسوبة. أعتقد إنه الحاضنة السياسية للبرهان لا توجد، أن الجيش الآن هناك انقسام في الجيش على حسب ما رشح من معلومات، بأن الكثيرين من الجيش يرون أن الخطوة التي اتخذها البرهان خطوة غير صحيحة وغير سليمة وليست من صلاحياته، وأن صلاحية الحكومة القادمة والمجلس التشريعي والبرلمان من يبت في مسألة الاتفاق والتطبيع الكامل معه إسرائيل.
برأيك لماذا أسرع السيد البرهان في هذه الخطوة رغم عدم وجود برلمان أو حكومة مستقرة؟
يريد أن يستثمر هذا الوقت، ويريد أن يقطع الطريق أمام الحكومة الانتقالية القادمة، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري. بحسب المراقبون المحللون أن الخطوة التي اتخذها البرهان خطوة كأنما يريد أن يقول المجتمع الدولي أنا الذي أضمن لكم تنفيذ هذه الاتفاقات، وأنا الذي أقوم أن أحمي الحدود، وأنا الذي أنا أستطيع أن أمضي بالاتفاق مع الاتفاقات الدولية ومع الاتفاق مع إسرائيل للأمام. لأن الواقع الأمور تقول أن البرهان يريد أن لا يمضي في الاتفاق الإطاري بحسب توقيعه بالأمس ولقاء بوزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين. الخطوة هذه بحسابات البعض يراها أنها ليست في وضعها السليم، لأن المؤسسة العسكرية أراد أن تقول بحسب التزامات المؤسسة العسكرية أن تخرج من السياسة، وهذا بحد ذاته يوضح لنا أن البرهان بهذا العمل يريد أن يخلق واقعا جديدا في البلاد ويزيد المشهد السياسي إرباكا، خاصة وأن القوى الحرية والتغيير والقوى السياسية المكونة لمكونات ثورة ديسمبر بعد أن تم التوقيع على الاتفاق الإطاري تريد أن من العسكر أن يخرجوا من السياسة.
وهل هناك استفادة معينة لسيد البرهان نفسه عندما يقترب من إسرائيل والدول الداعمة لها؟
أيوة، هناك استفادة كبيرة بالنسبة له، حيث يمكن أن توفر له إسرائيل دعما كبيرا في أن يكون في السلطة وعدم المحاسبة مؤلفات من جرائمه التي ارتكبها خلال الفترة الماضية بعد فضه لاحتصام القيادة الشهير وبعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها إبانة انقلابه أحداث 25 أكتوبر 2021.
طيب سيد محمد، هل يشي ذلك بوجود صفقة ما بدعم أمريكي خلف هذا الاتفاق في الداخل السوداني؟
هناك شكوك تدور حول الدور الأمريكي الداعم للبرهان عبر بوابة إسرائيل، لأن الذي حدث بالأمس أكد الكثير من الشكوك التباطؤ في تنفيذ الاتفاق الإطاري، واحدة من الأشياء التي بدأت تظهر للشارع وللسياسيين والقوى السياسية الموقعة على الإعلان الإطاري. هناك دعم خفي بدأ يظهر إلى العلن، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لإيلي كوهين وحديثه المباشر على أن التوقيع على التطبيع أصبح غاب غوصين. إسرائيل لا تقدم على هذه الخطوة ما لم تضمن أن هناك حكومة تنفذ هذا الاتفاق، وهذا إنما يدل على أن البرهان يريد أن يقول أنا هنا موجود.
إذن في ظل الرفض الشعبي، إلى أي مدى يمكن أن يتراجع البرهان عن الاتفاق؟
سيظهر الرفض الشعبي في خلال اليوم وخلال الأيام القادمة، خاصة وأن المواكب الدائمة للثورة والرافضة للانقلاب العسكري يوميا يزور الرفض ذات ارتفاع مستمر، خاصة وأن المواكب خلال الفترة الماضية تخرج باستمرار شبه يومي، وسيظل الرفض كبير خاصة القوى السياسية بتطلع تدين هذا التوقيع بالعديد من البيانات من الأحزاب والقوى السياسية التي أدانت على التصرف البرهان الذي يريد أن يمضي إلى اتفاق مع إسرائيل دون أي سند ودون أي حاضنة سياسية أو شعبية.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العراق يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير العراقي فؤاد حسين على عمق العلاقات مع العراق التي شهدت زخماً كبيراً مؤخراً، كما أكد أن العلاقات الاقتصادية مع العراق تتطور بشكل كبير، مضيفاً أنه لا فرص للازدهار بالمنطقة دون الاستقرار.
من جانبه، رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة بن فرحان لبغداد، وقال إن هناك تنسيقاً مع السعودية في كل المجالات، وأشار إلى أن التعاون الأمني مستمر مع السعودية للعمل على تخفيف التوترات بالمنطقة.
لمزيد من التفاصيل معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي. بعد التحية سيد باسل، هل العلاقات السعودية العراقية وصلت إلى المستوى المرجو منها أم أنها في سبيلها لذلك؟
العلاقات العراقية السعودية بعد تلك الانعزال الذي حدثت في السنوات السابقة، نعم اليوم هنالك انفتاح وهنالك بأنه تعزيز بالعلاقات. نلاحظ بأن الطرفان وبالخصوص نفس بالذكر المملكة العربية السعودية لديها رغبة ولديها تناغم جدا عالي مع بغداد حول مسألة الانفتاح بين الطرفين وحول مسألة تعزيز العلاقات. ونلاحظ بأن بالآونة الأخيرة كل المسائل التي تحدث من قبل المملكة العربية السعودية هي تصب بأن إعادة تلك العلاقات المتينة السابقة التي كانت، وكذلك بغداد نلاحظها بأنها تتعامل بالمثل مع وجود بعض الأطراف السياسية أو بعض الأشخاص الذي يتعاملون بالمزاجيات، لكن العلاقات هي مستمرة. وهذا جانب. جانب آخر بأن السعودية حتى عند مسألة التفاوض والمباحثات بين الجانب السعودي والإيراني، عندما وضعت العراق بأنه هو الذي يبادر بالتفاوض وهذه مسميات،
هذه نقطة إيجابية، فبمعنى السعودية اليوم تضع العراق بعين الاعتبار، فكل المعطيات والمؤشرات هي تشير بأن الطرفان لديهم الرغبة بأن تعود تلك العلاقات ونبتعد عن الصراعات وعن هذه المسميات. جانب آخر، نعم السعودية اليوم عندما تقترب من بغداد هي تلاحظ بأن بغداد عنصر مهم وجزء لا يتجزأ. إذا استقر العراق تستقر المنطقة، لكون نقطة الانطلاقة وقاعدة إلى الانطلاقة إلى أي دولة من دول الجوار ودول المنطقة من الممكن أن تكون من خلال العراق.
العراق يسعى منذ سنوات لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، إلى أي مدى يمكن تقييم هذا الدور؟
هذا الدور من الممكن أن نقيمه ونحصد ثماره، ومن الممكن أن يكون لك مسائل إيجابية إذا ابتعدنا من المزاجيات. بعض الأطراف في داخل العراق قلناها قبل قليل بأنها تقف مع جانب دون الجانب الآخر، إذا ابتعدنا من هذه المسائل وهذه المسميات من الممكن أن يكون هنالك تقارب وجهات النظر والمباحثات تبقى مستمرة، وأن يكون هنالك نقاط تقارب إيجابية بين الجانب السعودي والجانب الإيراني. هذا جانب. جانب آخر وأساسي، السعودية عندما رحبت بهذه المبادرة من قبل بغداد لكون تريد أن تأرسل رسالة إلى الكثير من البلدان بأن العراق عنصر مهم وجزء مهم في المنطقة باستقرار، ليس فقط العراق، حتى القوى السياسية في العراق من الممكن أن يكونوا جزء مهم باستقرار المنطقة أو من عدمه. هذا جانب. نلاحظ هنالك رسائل كثيرة تصدر من قبل المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين وولي العهد حول مسألة التقارب مع العراق والانفتاح وتقديم الكثير من المسائل، لحين ما وصلت المسألة يقولون نحن مفتوحة ذراعينا إلى بغداد. وكذلك لاحظنا حتى سفيرهم في بغداد عبد العزيز الشمري يحاول دوما وتكرارا أن ينقل رسالة إيجابية ورسالة الاطمئنان بين بغداد وبين الرياض. فهذه المسائل كلها ومن ضمنها اغتياز سفير بهذه المواصفات وهذه المعايير بأن السعودية ليس لديها رغبة بأنه أن يبقى العراق على عزلة، لديها رغبة بأن العراق يعود من جديد. فنتوقع هذه المفاوضات بين الرياض وبين طهران سوف تكون هنالك مسائل إيجابية، لكون الرياض قلتها قبل قليل لديها الرغبة بأن يدخل العراق عنصر بهذه المفاوضات.
ما الذي يحتاج العراق من السعودية حاليا، وما الذي تحتاجه السعودية أيضا من العراق؟
أن نتحدث عن السعودية، فالسعودية هي ما تحتاجه من العراق، يحتاجه من العراق بأنه يبقى العراق ذو علاقات مشتركة بينها وبين بغداد، وبأن السعودية كذلك تحتاج من العراق بأنه أن يبقى تحت الخيمة العربية، ويسعون بشتى الوسائل أن ترحل تلك الأزمان الماضية بأن يبقى العراق على عزلة والمشاحنات، لكون هم الذين يذكرونها بأن ابتعاد العراق وانعزال العراق لا يصب بخدمة الوطن العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. جانب آخر، نتحدث ماذا يحتاج العراق من السعودية. السعودية تمتلك إمكانيات من الممكن أن تساعد العراق وتساند العراق بالبناء والإعمار والكثير من الأصعدة، لكون العراق بأحوج الظروف إلى هذه الجوانب. جانب آخر، لا يمكن أن نستخف بالإمكانية السعودية والمملكة العربية السعودية، وليس هي دولة صغيرة أو دولة فقيرة وهذه المسميات، فمن الممكن أن تقدم الكثير من المسائل السعودية إلى بغداد. كذلك جانب آخر، لاحظنا بأن الكثير من التصريحات والوعود التي وعدتها المملكة العربية السعودية إلى العراق بأنها وعود ليس مجرد حبر على ورق، نلاحظ بأنها تترجم من خلال إرسال الوزراء، وزير الخارجية بحين والأخرى، أو السفير، أو حتى الملك، أو حتى ولي العهد، كل هذه المسائل بأنها تصب بخدمة العراق. فاليوم العراق بأنه يجب أن يستغل بمثل هذه الفرص، لكونها دولة لا يمكن بأنه أن نقول فقط تعطي وعود بدون أن تنفذ.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و 17.25% و 16.75% على الترتيب، كانت لجنة السياسات النقدية قالت خلال اجتماع في 22 من سبتمبر الماضي، والذي قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و21.25% و11.75% على الترتيب، إن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن اللجنة تدرس تأثير قراراتها على توقعات التضخم، أخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
حول الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور، كيف يمكن تقييم هذه الخطوة رغم رفع أغلب الدول سعر الفائدة؟
أنا شخصيا يعني لا أستطيع أن أفهم تصرف أو قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة. في الشهر الماضي فاجأنا البنك المركزي برفع معدل الفائدة ب 300 نقطة أساس مرة واحدة بعد مراحل تثبيت. المشكلة أن هذا التثبيت في هذا الشهر سوف يجبر البنك المركزي في الفترة القادمة على اتخاذ قرارات أكثر حدة. أيضا البنك المركزي في قراره في ديسمبر الماضي رفع نسبة الالتزام القانوني أو الاحتياطي الالزامي المفترض أن المصارف المصرية تضعه لدى البنك المركزي إلى حوالي 18%، وبالشكل وهذا الشكل يعني أنا في اعتقاد أنه هو غل يد الجهاز المصرفي عن تقديم الائتمان. يعني إذا كنا نتحدث عن أن تثبيت سعر الفائدة كان الغرض منه تشجيع الاستثمار أو الحصول على نوع من أنواع الاستقرار في السوق، فزيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المفترض أن تدفع أن تحتفظ به البنوك أو المصارف المصرية لدى البنك المركزي يعني يقود هذا الهدف. وأنا شخصيا كنت أعتقد أن الأفضل استمرار في سياسات رفع سعر الفائدة بوتيرة ثابتة يعني 100 نقطة أساس كل مرة أفضل من التثبيت ثم الرفع ب 300 نقطة أساس ثم هذا التثبيت، ولما أعتقد أنه سوف تتبعه في المراحل القادمة قفزة كبيرة في معدل سعر الفائدة.
إذن دكتور، ما هو شكل القرارات الأكثر حدة التي أشرتم لها؟
يعني في البداية البنك المركزي يعني جزء من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا وهو ارتفاع الأسعار بنسب تزيد عن 50% في بعض السلع و 100% لسلع أخرى، وارتفاع التضخم اللي يصل حاليا إلى 24.4 طبقا لبيانات البنك المركزي، كانت قرارات البنك المركزي التي اتخذها في فبراير العام الماضي وهي بتقييد حركة الاستيراد مما أثر على حركة التجارة الخارجية بوجه عام، وأيضا عدم وجود خامات أو مستلزمات إنتاج، وبذلك فقدت الصناعة المصرية جزء مهم جدا من مدخلات إنتاجها، فقدت يعني إنتاج بعض السلع الأساسية الاستهلاكية مثل اللحوم ومثل الدواجن، مقاولات الإنتاج مثل الأعلاف وغيرها من الأدوية والأعلاف. أيضا معلوم أن سياسات تقييد الاستيراد أدت إلى مشاكل في استيراد القمح، استيراد الزيوت، واستيراد الكثير من السلع. والآن يعني كما نرى يعني أسعار اللحوم البيضاء والحمراء يعني بالتأكيد ارتفعت بنسبة تقترب من 100%، أسعار الزيوت والسلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 80%.
إلى ماذا يحتاج البنك المركزي لوقت حتى يتخذ قرارات جديدة، وهل تتأثر أسعار السلع مع هذا التوقيت؟
هذا التوقيت لا يعد استثناء، يعني لا توجد فترة معينة نستطيع أن نقول أن زيادة الاستهلاك بيزيد. يعني صحيح ما زال على رمضان أكثر من شهر، عادة كان ارتفاع الأسعار يعني بتراوح ما بين 10% إلى 15% في دخول رمضان نفسه، يعني هذا التوقيت لا يعد توقيت استثنائي. لكن زي ما قلت لحضرتك ان قرارات البنك المركزي بخصوص الدولار يعني من حوالي شهر ارتفع الدولار خلال يوم واحد من حوالي 26 جنيه لكل دولار الى 32.3 جنيه لكل دولار، ثم عاد للانخفاض قليلا الى ما دون 30 جنيه، ثم بدأ يرتفع في مطلع هذا الأسبوع. عدم الاستقرار في سوق سعر صرف عدم وضوح الرؤية بشأن خطط البنك المركزي المستقبلية. يعني موضوع تثبيت سعر الفائدة، كل الخبراء اللي كانوا بيتحدثوا عن المشاكل الاقتصادية الموجودة وارتفاع معدل الضخم كان لديهم توقعات بأنه لو هناك سياسة حكيمة لدى البنك المركزي فمؤكد أنه كان سيرفع سعر الفائدة. صحيح البعض قال أن يعني عندما تحدث عن سعر العائد حوالي 16 وربع وسعر الإقراض حوالي 17 وربع في ظل تضخم 24.4 يعني غير مقبول على الإطلاق، لكن كنا نقول أنه إن لم يصل إلى مستوى 20 بمعنى أنه لو لم يرفع البنك المركزي معدل الفائدة بحوالي من 300 إلى 400 نقطة أساس فعلى الأقل كان ممكن رفعها ب 100 نقطة أساس. هذه التصرفات أو هذه القرارات التدريجية بتجعل التقلبات في السوق أقل حدة، لكن تتخيل أنت تثبيت سعر الفائدة هذا الشهر، أي رجل أعمال أو مستثمر أو حتى مهتم بالاقتصاد إن كاء بالاقتصاد والاستثمار أو حتى بالبورصة وغيره ماذا سوف يكون إعداده للقرار القادم من البنك المركزي؟ فسوف يتوقع أن الزيادة سوف تكون مضاعفة، ومن هنا سوف يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ قراره بالاستثمار في مصر.
ما هي السيناريوهات إذن المناسبة للتعامل مع الوضع الحالي؟
يعني أنا من وجهة نظري إن يجب أن يكون يعني هناك خطة مدروسة ومعلنة. يعني البنوك المركزية سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من الدول دول العالم، يعني البنك مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من أكثر من عام ونصف وهو يقول أنه سوف يستمر في رفع سعر الفائدة حتى يتمكن من خفض معدلات التضخم. ومن هنا من يريد أن يتعرف أو يتخذ قرار بالاستثمار سواء في أمريكا أو في سندات الخزانة الأمريكية لديه المعلومة الواضحة لما سوف تكون عليه سعر الفائدة في نهاية عام 2023. في مصر هذا غير موجود، فعلى الأقل بداية يجب أن يكون لدينا خطة واضحة ومعلنة حتى يستطيع من يريد الاستثمار في مصر أن يتخذ هذا القرار. الجزء الثاني يجب أن يكون هناك بالفعل تنسيق حقيقي ما بين مكون يعني إدارة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية والتجارية بشكل عام حتى للوصول إلى مزيج من هذه السياسات يمكن من الدفع للأمام. لكن عندما يعني يتم اتخاذ سياسات نقدية تقييدية بمعنى أن منع تمويل الواردات أو اشتراط أن يكون السماح بدخول الواردات يجب أن يكون من خلال الاعتبارات المستندية بمعنى أن يتم سداد القيمة بالكامل، يعني ماذا تنتظر أن تفعل التجارة الخارجية؟ بالتأكيد ستوقف حركة الاستيراد وجزء من الصادرات معتمد على واردات مستوردة فتتوقف حركة الصادرات. يعني عندما تعمل السياسات في جزر منعزلة بتتؤدي في النهاية إلى التوقف والعرقلة والمشاكل ولا تؤدي إلى التقدم والنمو.
فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. نفى المتحدث باسم الكرملين صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز إلى موسكو واقتراح التنازل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا مقابل السلام. كما نفت واشنطن التقرير الذي أوردته صحيفة سويسرية والتي تحدثت عن هذه المزاعم.
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي أن الجيش الروسي يتقدم نحو أوغليدار في حلقة نصف دائرية من الشرق والجنوب الشرقي لأحكام السيطرة واستعادة المدينة. وقال كيما كوفيسكي في أولغيدار يتم السيطرة على المدينة تدريجيا في شكل حلقة دائرية، ويسير ذلك وفقا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي يسيطر على الطريق من كراسنوار ميزكا، وأكد أن الوضع الصعب يتصاعد على خط المواجهة، وتحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في منطقة كريمنايا، لكنهم يعانون من خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.
أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف أن القوات الخاصة أخمات تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيا بالقرب من منطقة فيزيلوي في جمهورية دونتسك الشعبية. وقال قاديروف عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن المقاتلين الشجعان من القوات الخاصة أخمات إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية من جمهورية لوغانسك يواصلون عملياتهم الهجومية الناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكنوا من استعادة معقل مهم استراتيجيا بالقرب من منطقة فيزيلوي في جمهورية دونتسك الشعبية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرغبات الاستعمارية لدى النخب الغربية لم تختفي، والماضي الاستعماري يحرمها من لعب أي دور قيادي أخلاقي. وأوضح لافروف خلال اجتماع للجنة الروسية للشؤون الدولية أن جرائم المستعمرين لا تسقط بالتقادم، وتحرم النخب الغربية إلى الأبد من ادعاء ممارسة أي دور قيادة أخلاقية، خاصة وأن الغرائز الاستعمارية لم تختفي. وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه ليس سراً أن عواقب الاستعمار والممارسة الفاضحة الحديثة هي أحد الأسباب الرئيسية للتفاوت العميق في تطور دول العالم.
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام، وذلك لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عام. جاء ذلك في حوار مع المذيع الأمريكي هاي هوت نشره الأخير على موقعه الإلكتروني. وقال ترامب إن على واشنطن أن تخفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا. وأشار ترامب إلى ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا الأوروبيين ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة. كما أكد ترامب أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.
أعلن المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل. وصرح قاسم بأن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الحركة والقاهرة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية. ولم يكشف قاسم عن المزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي يعتزم هنية لقاءها أو مدة هذه الزيارة.
أدان القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، قائلا إنه تحالف عبري وليس عربي. وكتب الحوثي في تغريدة على تويتر: السودان يقتل اليمنيين ويسالم اليهود الإسرائيليين، هذا هو تحالفهم العبري وليس العربي. وطالب الحوثي أحزاب السودان بالثبات على وطنيتها وعروبتها ورفض ما يحدث بكل الوسائل.
قال مسؤول محلي أن 27 شخصا لقوا حتفهم في ولاية وسط الاستوائية بجنوب السودان عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية وقرويين قبل يوم من زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني للبلاد. ويصل البابا إلى جنوب السودان الجمعة قادما من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه ناقش والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سبل مواجهة تهديد النووي الإيراني. ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على تويتر، أكد من خلالها أنه التقى بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزي وناقشا بالتفصيل سبل مواجهة التهديد النووي الإيراني على حد قوله. وشدد نتنياهو على ضرورة تعزيز الردع ضد إيران وأتباعها في الشرق الأوسط، مناديا بفرض عقوبات كبيرة على النظام الإيراني، قائلا: حان الوقت لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها تتعقب منطاد تجسس صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه قد يجمع معلومات استخباراتية لحساب بكين. وأشار مسؤول دفاعي أمريكي إلى أن واشنطن كانت تتعقب المنطاد منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي قبل يومين، بما في ذلك من خلال مراقبته بطائرات عسكرية أمريكية مأهولة. بينما أعلنت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين تتحقق بشأن ما أعلنته واشنطن عن رصد منطاد تجسس يشتبه بأنه صيني فوق أراضيها، داعية الأطراف إلى التعامل بشكل هادئ ومتأنن في هذا الشأن.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. بوتين يقول إن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، ويجب على الجميع فهم ذلك.
رغم بعض التوتر، وزير الدفاع التركي يعلن أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني.
السودان يضع لمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في انتظار حكومة مدنية.
وزير الخارجية السعودي يقول إن العراق يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة.
واقتصاديا، البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة.
الآن إلى جولة مع أخبار الاقتصاد. أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية. في سياق متصل، صرح وزير الطاقة الروسي بأن روسيا قد تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن منشآت الطاقة الحدودية للحد من محاولات استهدافها من جانب أوكرانيا.
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار. وقال يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إن السوداني ترأس اجتماعا بحضور عدد من القادة الأمنيين، وأصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرة الخارجية للمراقبة والتدقيق. كما أكد السوداني على انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة وفق السياقات المصرفية القانونية.
زادت مجموعة الإمارات للاتصالات حصتها من مجموعة فودافون العالمية إلى 13%، وهو ما يمثل أكثر من 3.5 مليار سهم من أسهم الشركة بحسب إفصاح الشركة. يأتي ذلك بعد أقل من شهر من زيادة المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حصتها في فودافون إلى 12% بعد أن أعلنت في مايو الماضي عن قيام وحدتها التابعة أطلس هولدينج بشراء 9.8% من أسهم فودافون بقيمة 4.4 مليار دولار، مستهدفة الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في قطاع الاتصالات وتعظيم العائد على استثماراتها، مع احتمالية الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة مع الشركة العالمية. وفي ديسمبر الماضي أضافت الشركة إلى محفظتها أسهما جديدة من فودافون لتصل الحصة إلى 11%.
حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسائر الأسبوع الثاني على التوالي، إذ تبحث السوق عن مزيد من المؤشرات على انتعاش قوى للطلب على الوقود في الصين لتعويض أثر الركود. ومنذ بداية الأسبوع انخفض خام برنت 4.8% بعد خسارة بلغت 1.1% في الأسبوع السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.5% بعد هبوط 2% في الأسبوع السابق. وعزز احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد-19 سوق النفط منذ بداية العام، إلى جانب ضعف الدولار الذي يجعل النفط أرخص لأولئك الذين يحوزون عملات أخرى.
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.65% في يناير، لكنه أعلى بكثير من التوقعات. وقال معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65% على أساس شهري، وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8%. وعلى أساس سنوي توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5%. ويعود الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
قررت السلطات الأرجنتينية طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 بيزو للتداول مع ارتفاع معدلات التضخم، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن البنك المركزي للبلاد. وفي الوقت الراهن يتم تداول أوراق نقدية في الأرجنتين بقيمة 1500 و200 و150 و10 و20 بيزو، ونظرا للزيادة الحادة في الأسعار التي بلغت في نهاية عام 2022 مستوى 94.8%، فقد باتت الأوراق النقدية بين الأرجنتينيين الأكثر شيوعا هي 500 و1000 بيزو. وكان العديد من المواطنين يتحدثون منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى إدخال فئات جديدة في التداول، على سبيل المثال ورقة نقدية من فئة 5000 بيزو.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة. تأهل فريق يوفنتوس إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه لاتسيو إثر فوزه عليه بهدف واحد. سجل الهدف الوحيد للمباراة المدافع البرازيلي بريمر في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو. ضرب يوفنتوس موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة مع فريق إنتر ميلان الذي تغلب بدوره على ضيفه أتلانتا بالنتيجة ذاتها بهدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جوزيبي مياتا بضواحي سانسيرو لمدينة ميلانو.
حقق فريق ريال مدريد فوزا مستحقا على ضيفي فالنسيا بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا. ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين الإسباني ماركو أسينسو والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 52 و54 على الترتيب، وذلك من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد. ورفع فريق ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الثاني مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة متصدر الليغا، بينما يشغل فالنسيا المركز 14 على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم غياب نجمه المهاجم كيليان مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. كشف النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع. وتعرض كيليان مبابي للإصابة خلال مباراة جمعت بين فريق باريس ومضيفي مونبلييه الذي فاز فيها باريس 3-1 ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب بعد 21 دقيقة من البداية. سيغيب مبابي بالتالي عن مواجهة بايرن المقررة في 14 من فبراير الجاري على ملعب حديقة الأمراء.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. وصل بحث جديد من جامعة إيست أنجليا البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف معرفة القراءة والكتابة يتعرضون لمزيد من مشاكل الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في الصورة العالمية لمحو الأمية والصحة العقلية، إذ تظهر أن 14% من سكان العالم يعانون من الأمية أو لديهم قدرة ضئيلة على القراءة والكتابة، فيما تمثل تلك النسبة المئوية شريحة تبين أنها أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية مثل الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق. وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة مرتبط بضعف الصحة والأمراض المزمنة وقصر متوسط العمر المتوقع، مشيرة إلى أن هناك بعض الأبحاث التي تبحث في الارتباط المحتمل بين محو الأمية والصحة العقلية.
كشفت دراسة جديدة أن تناول أقراص النوم بانتظام يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك بنسبة هائلة بالخرف تصل إلى 79%. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة مرض ألزهايمر أن أصحاب البشرة البيضاء لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف عند تناول أدوية النوم. أوضح فريق البحث أن نوع وكمية الدواء قد يكونان عاملين في تفسير هذا الخطر العالي، وتوصلوا إلى هذه النتائج من خلال النظر إلى حوالي 3000 من كبار السن غير المصابين بالخرف الذين يعيشون خيج دور رعاية المسنين. وتم تسجيل هذه المجموعة في دراسة الصحة والشيخوخة وتكوين الجسم، وتم متابعتها على مدى 9 سنوات في المتوسط.
رغم اقترابه من سن 56 عاما إلى أنه ما زال يواصل مسيرته الاحترافية في كرة القدم، إنه المهاجم الياباني كازيوشي ميورا، والذي أعلن نادي أوليفيرسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم أن ميورا سيواصل مسيرته الاحترافية في البرتغال وعمره 55 عام. وانضم كازيوشي ميورا الذي سيكمل عامه 56 يوم 26 من فبراير الجاري إلى صفوف فريق أوليفيرسي على سبيل الإعارة قادما من نادي يوكوهاما الياباني، ليعود الملك إلى أوروبا من جديد بعد 24 عاما. ورغم تسجيل 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي 1990 و2000، لم يتم اختيار ميورا لتشكيلة كأس العالم عام 98 في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب، وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته الكروية.
كشفت تقارير صحفية أن زوجة البرازيلي دانيال فيش طلبت الانفصال عنه في عقب اتهامه بالاعتداء الجنسي واغتصاب إحدى الفتيات، كما أكدت أن اللاعب مستعد لتقديم العديد من التنازلات مقابل نيل حريته مجددا. تم اعتقال اللاعب بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده معه. وقامت جوانا سانز زوجة اللاعب بحذف أغلب صورهما معا على حسابها عبر تطبيق إنستغرام، كما أشارت صحيفة ماركا أن محامي اللاعب تلقى طلب طلاقها من موكله، وأن السبب الرئيسي هو خيانته لها سواء أقرت المحكمة بكونه مذنبا أم لا. أوضحت ماركا أن ألفيش يرفض لقاء جوانا وأي شخص من عائلته داخل جدران السجن بريانستو في مدينة برشلونة.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يقول إن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها ويجب على الجميع فهم ذلك.
رغم بعض التوتر، وزير الدفاع التركي يعلن أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني.
السودان يضع اللمسة الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في انتظار حكومة مدنية.
وزير الخارجية السعودي يقول إن العراق يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة.
واقتصاديا، البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة.
رياضيا، يوفنتوس يتأهل إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه لاتسيو إثر فوزه عليه بهدف واحد. للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربيك دوت اي اي. إلى اللقاء.